بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أيها المستمعون الكرام، سلام الله عليكم ورحمته وبركاته. أما بعد، فإن الحديث في هذه الحلقة وحلقات قادمة إن شاء الله تعالى سيدور حول الأماكن التي يجري فيها الحوار النبوي. معاشر مستمعينا الكرام، حوارات النبي صلى الله عليه وسلم تجري في أماكن عديدة وفي أزمان مختلفة، وقد مر في حلقات ماضية أنه عليه الصلاة والسلام كان يحاور كافة الطبقات، ومن خلال ذلك يلحظ أنه كان يحاور أصحابه وغيرهم في البيوت وفي الطرقات إذا كان يسير فيها وفي حال السفر وعلى ظهور الدواب، حيث يحاور رديفه أو من بجواره إلى غير ذلك من الأماكن. أما مكان جلوسه المعتاد الذي يلتف حوله فيه أصحابه وتدور فيه أغلب حواراته وتجري فيه معظم أعماله في شؤون المسلمين، فهو في مسجده. وأن ما عداه من الأمكنة التي ورد في الآثار حلوله فيها إنما هي كان مقاعد كان يحل فيها قبل البعثة، وبعدها قبل الهجرة، وبعدها قبل أن ينتظم أمر المسلمين، أو بعد ذلك فيما بعد الهجرة، لعوارض تعرض له من زيارة أو ضيافة أو عيادة أو قضاء مصالح أو نحو ذلك. فقد جلس قبل البعثة وهو بمكة في دار ابن جدعان وفي المسجد الحرام، وآوى إلى غار حراء يتحنث بإلهام من الله تعالى استئناسا بالوحي، وجلس بعد البعثة في دار الأرقم بن أبي الأرقم وفي شعب أبي طالب مدة قطيعة، وسكن دار أبي أيوب الأنصاري عند مقدمه المدينة، وجلس بمسجد قباء قبل بناء المسجد النبوي، ولم يلبث أن بنى مسجده، فكان مجلسه بعد ذلك المسجد فيما عدا أحوالا تعرض له مثل خروجه إلى بني عمرو بن عوف للإصلاح بينهم. والحديث في هذه الحلقة وحلقات قادمة إن شاء الله تعالى سيدور حول ورود ذلك المجلس في القرآن، وصفة ذلك المجلس، وتحقيق مكانه، وكيفية التئامه، وخروج النبي صلى الله عليه وسلم إليه، كما سيدور حول هيئة ذلك المجلس وما كان يجري فيه ووقت المجلس الرسولي وآدابه. ومما يبين أهمية هذا الموضوع أمور كثيرة، منها أنه موضوع نادر لا تجد من أفرده بالبحث والتقصي، لا من المتقدمين ولا المتأخرين، إلا العلامة التونسي الشيخ محمد الطاهر بن عاشور رحمه الله، المولود سنة 96 و200 و1000 للهجرة، والمتوفى سنة 94 و300 و1000 للهجرة، حيث كتب بحثا عنوانه مجلس رسول الله صلى الله عليه وسلم، وذلك في مجلة الهداية الإسلامية الجزء العاشر المجلد العاشر في ربيع الثاني سنة 57 و300 للهجرة، وقد أفدت منه كثيرا في هذا الفصل. ثانيا، مما يبين أهمية البحث في مجلس رسول الله صلى الله عليه وسلم ومكان حواراته أنه موضوع لطيف يخدم ما نحن بصدده من البحث في جوانب الحوار، حيث يجلي ذلك غاية التجلي ويمثله أحسن تمثيل. ثالثا، أن مجلس رسول الله صلى الله عليه وسلم ميدان لتسابق الآداب وجو لترفرف الكمالات. رابعا، أن للناس مجالس يرتادونها وحوارات يتجاذبون أطرافها، ولكل من المجالسة والحوار آداب يحسن مراعاتها ويجمل الأخذ بها. ولا ريب أن الوقوف على مجلس رسول الله صلى الله عليه وسلم وأحاديثه وحواراته من أعظم ما يرتقي بالحوارات والمجالس، فإلى تفصيل ذلك والله المستعان وعليه التكلان. أما مجلس رسول الله صلى الله عليه وسلم فقد وردت الإشارة إليه في القرآن الكريم، وذلك في قوله تعالى: يا أيها الذين آمنوا إذا قيل لكم تفسحوا في المجالس فافسحوا يفسح الله لكم وإذا قيل انشزوا فانشزوا. قال الشيخ محمد الطاهر بن عاشور رحمه الله: قال جمهور العلماء من السلف ومن بعدهم: المراد بالمجلس في الآية هو مجلس رسول الله صلى الله عليه وسلم. ثم قال: ثم إني لم أرى لأحد من الباحثين في السيرة من ذكر هذا المجلس سوى عياض في كتاب الشفاء، فإنه ذكره بكلمة واحدة في غرض آخر، إذ قال في فصل زيارة القبر الشريف هذه العبارة: قال إسحاق بن إبراهيم الفقيه، يعني به إسحاق بن راهويه: ومما لم يزل من شأن من حج المرور بالمدينة والقصد إلى الصلاة في مسجد رسول الله صلى الله عليه وسلم والتبرك برؤيته وروضته ومنبره وقبره ومجلسه، انتهى. ولا يخفى عليك أيها المستمع الكريم أن التبرك بهذه الأشياء بإطلاق يحتاج إلى دليل. قال ابن عاشور رحمه الله: فكان حقا علينا أن نخصه بمقال أتقصى فيه ما تناثر من خلال كتب الحديث والسيرة، فيجيء بحثا أنفا يبهج من كان بسيرة رسول الله كلفا. أما صفة مجلس رسول الله صلى الله عليه وسلم فلقد جاء على غاية ما يكون من البساطة والتواضع والخلو من مظاهر الأبهة، لأنه أعظم المصلحين وأفضل المرسلين، فأراد الله عز وجل أن يكون ذلك النبي مقصورا على التأييد بالدلائل الحقة الباقية على الزمان، وأن يجرده من وسائل الخلابة والاسترهاب، فتكون دعوته أكمل الدعوات وعظته أبلغ العظات كما هو أكمل الدعاة والواعظين. وذلك كما يقول ابن عاشور لحكم جمة منها: الحكمة الأولى ألا يكون جلال قدره في النفوس ونفوذ أمره في الملأ محتاجا إلى معونة بوسيلة من الوسائل المكملة للتأثير الذاتي النفساني، بل يكون تأثيره الذاتي كافيا في نفوذ آثاره في قلوب أتباعه، إذ كانت نفسه الشريفة أكمل نفس برزت في عالم الوجود الحادث، فتكون أغنى النفوس عن التوسل بغير صفاتها الذاتية، إذ لا نقص في تأثير نفسه. من أجل ذلك ادخر الله لرسوله التأييد بأوضح الدلائل وأغناها عن العوارض التي تصطاد النفوس وتسترهب العيون، حتى لا يكون شأنه جاريا على الشؤون المألوفة. ولعل هذا مما يلوح إليه قوله تعالى: وقل الحق من ربكم فمن شاء فليؤمن ومن شاء فليكفر، أي هذه دعوة الحق المحض الغنية عن البهرجة الزائلة والله أعلم. فيكون هذا من المعجزات الخفية التي هي آيات للمتوسمين على كرور الأيام والسنين. الحكمة الثانية من كون مجلس رسول الله صلى الله عليه وسلم على غاية ما يكون من البساطة أن يكون الرسول غير مشارك لأحوال أصحاب السيادة الباطلة من الجبابرة والطغاة، حتى لا يكون من دواعي إيمان بعض الفرق به وطاعتهم له ما بهرهم من تلك الزخارف، كحال الذين استكبروا من قوم نوح إذ قالوا: وما نراك اتبعك إلا الذين هم أراذلنا بادي الرأي. وهذا معنى قول رسول الله صلى الله عليه وسلم كما في المسند: خيرت بين أن أكون نبيا عبدا أو نبيا ملكا، فاخترت أن أكون نبيا عبدا. الحكمة الثالثة أن يحصل له مع ذلك أعظم جلال في نفوس أعدائه بل هأوليائه، فيكون فيه دليل على أن جلاله مستمد من عناية الله تعالى وتأييده. روى أبو داود والترمذي أن قيلة بنت مخرمة جاءت رسول الله صلى الله عليه وسلم وهو قاعد القرفصاء قالت: فلما رأيت رسول الله المتخشع في الجلسة أرعدت من الفرق. فقولها المتخشع في الجلسة أومأ إلى أن شأن المتخشع في المعتاد ألا يرهب، وهي قد أرعدت منه رهبة. ووصف كعب بن زهير رسول الله صلى الله عليه وسلم حينما دخل عليه المسجد في أصحابه مؤمنا تائبا، وكان كعب يومئذ أقرب عهدا بالشرك وأوغل في معرفة مظاهر ملوك العرب وسادتهم، إذ هو الشاعر ابن الشاعر، فإذا هو يقول بين يدي رسول الله يصف مجلسه: لقد أقوم مقاما لو أقوم به، أرى وأسمع ما لو يسمع الفيل، لظل يرعد إلا أن يكون له من الرسول بإذن الله تنويل. ثم يقول في صفة الرسول صلى الله عليه وسلم: لذاك أهيب عندي إذ أكلمه، وقيل إنك منسوب ومسؤول من خادر من ليوث الأسد مسكنه من بطن عثر غيل دونها غيل. وعثر مكان مشهور بكثرة السباع، والغيل الشجر كثير الملتف. وجاء في صحيح مسلم من حديث عمرو بن العاص رضي الله عنه وهو في سياق الموت أنه قال: وما كان أحد أحب إلي من رسول الله صلى الله عليه وسلم ولا أجل في عيني منه، وما كنت أطيق أن أملأ عيني منه إجلالا له، ولو سئلت أن أصفه ما أطقت، لأني لم أكن أملأ عيني منه. وإلى هنا معاشر مستمعين الكرام، انتهى وقت هذه الحلقة التي دارت حول المكان الذي كانت تجري فيه معظم حوارات النبي صلى الله عليه وسلم، وللحديث صلة في الحلقة القادمة إن شاء الله، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.